السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
والله يا شيخ، في سؤال هو تبع أختي. أختي واخد متزوجها ابن خالي.
نعم.
في البداية بابا مرض، واللي هو خالي يعني، فكانت بتعمل له كل حاجة، تغير على جروحه اللي هي بتاعة الفراش، قرح الفراش، كانت بتعمل له كل شيء، حتى الاستحمام، لأن هو كان عنده زهايمر وفاقد الوعي، ما كانش بيعرف أي حد من أولاده.
نعم.
فتوفاه الله. فالسؤال، ان ابنه الكبير عنده نفس الحاله، نفس الموضوع.
نعم.
وامراه وزوجته دخلت في غلطه وقعدت في المستشفى فتره وطلعت، فدلوقتي هي برضو قاعده فراش، برضو محتاجه اللي يخدمها. فاختي كانت في البدايه قالت لهم ان انا هعمل له كل شيء، بس ما عدا ان انا ايه يعني، بمعنى اصح ان هي تكتشف على عورته او تحميه زي ما كانت بتعمل مع خالي. فهو بناته الاثنين اللي معاه في البيت ما بيقدروش، واحدة عندها غضروف، يعني هم كلهم يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، كلهم مرضى.
نعم.
فهي مرة فمرة اضطرت ان هي ايه تعمله بقى كل حاجة زي ما كانت بتعمل مع خالد اللي هو اخو زوجها. هل هي كده عليها حرمانية ولا لا؟ لان في البداية انا كلمتها قلت لها ما ينفعش.
نعم.
عليك طيب دلوقتي، قلت لها خلي اخواته الولاد التانيين، هو ما شاء الله عنده اخين تانيين، منهم اتنين في البلد وواحد والتالت مسافر اللي هو زوجها.
نعم.
قالت لي ما بيرضوش.
ابشري اختي الفاضله، ابشري. مرحبا ام عبد الرحمن. عبد العزيز.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم الشيخ طيب.
مرحبا ومسهلا.
فيكم الشيخ طول عمرك، عندي سؤال بالنسبة للمسح على الجورب، هل يستوي إني أمسح على الجورب؟ لأن أنا رحت اليوم صلاة الظهر كنت لابس يعني الحذاء أكرمك الله مع الجورب، فجيت بعدين يوم يتوضى مسحت على الجورب، فالوالد قال لي إن أنا اللي أعرف أن المسح على الخفين يكون لازم الخف يكون جلد، أما هذا الجورب من قماش ما يستوي تمسح عليه.
نعم.
شو الحكم يعني بالنسبة لهذه المسألة؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا عندي خالات هنتين وأكبر عن الوالدة، وأنا المقربة حالهن يعني صديقتهن. يحكي لي يا شيخ يعني قصصهن أسرارهن، وهن الحين كبيرات في السن وعندهن أمراض. يا شيخ خالتي، إحدى خالاتي يا شيخ تقول لي إن هي رابعة ويعني حد من الأهل، بس يا شيخ سبحان الله يعني ما كانوا يعرفوها ولا يسلمون عليها مثلا يعني. يا شيخ يعني ما هي حق الرضاعة؟ ما هي حق الأم التي هي من الرضاعة؟ إن
شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل أم ياسين. أم ياسين من مصر راحت. ها فضل عماد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
قسما بالله العلي العظيم اني حلمت فيك يا شيخ قبل يومين، والله العظيم
ان شاء الله خير لنا ولك يا رب.
والله الحمد لله، والله الحمد لله. شفتني ياس اتابع برنامجك وشفتك في الحلم، يعني عسى يكون خير ان شاء الله. جزاك الله خير يا
رب. جزاك الله خير لنا ولك.
الله يخليك، الله يسلمك. الشيخ السؤال الأول، الله يسلمك، استوت موقف في العمل عندي، تم فصل موظف وأنا صراحة يعني ما قصرت معه، الله يشهد أني ساعدته كثير، وحتى خالفت قوانين الشركة وقلت له يا فلان التزم التزم، يعني قلت له تعال في المكتب، ما كان يجي المكتب في الأسبوع مرة مرتين، وقلت له حتى لو أنت ما تيجي المكتب هل عندك إنتاجية خارج المكتب، لأنه أساسا كان الشغلة يعني في المبايعات خارج المكتب. والله يا شيخ ولا إنتاجية ولا شيء.
طيب
أنا كنت مسؤول عن عند الإدارة، وإذا كان بكرة بيسألوني أنا اللي كنت بتورط، فكلمت الموارد البشرية رجاء يعني يفصلوا من العمل، ولكن معه عطول شهر كامل، ويا والله دعا علينا قال أنا ما بسامح لليوم القيامة، وهذا بيكون فيك وفي أولادك. قلت له والله أنا ما قصرت معك، يعني الشهرين نحن ساعدناك وعطيناك انذار ونبهناك يا فلان يا فلان. قال لا والله انت بهذلت حياتي والله بياخذ حقك منك. انا والله خايف يا شيخ، هل اللي فعلته كان صحيح ولا لا؟
طيب يا عماد ابشر.
السؤال الثاني يا شيخ، والله يسلمك. السؤال الثاني يا شيخ طال عمرك، الانسان اذا جت له وظيفه غير شرعيه، يعني الوظيفه ربويه وهو عاطل عن العمل، هل يقبل هذه الوظيفه او يعني ما يقبلها؟ وإذا قبلها هل واجب عليه أن يبحث على وظيفة ثانية؟ وإذا لم يقبل الوظيفة هل هو يدخل في حديث من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوض الله خيرا منه؟ السؤال الأخير الله يسأل. السؤال الأخير الشيخ بخصوص يا ربي موضوع فليتنافس المتنافسون، الآية هاي الله سبحانه وتعالى ذكرها، هل هذا يدل على المسلم يتنافس مسلم أخيه مسلم في العبادات، يعني في الصلوات وفي التعات؟ وإذا لا سمح الله أنا شفت مسلم في المسجد يطيل في الصلوات يقرأ القرآن فتحمست وأنا أبغي أزيد عليه، فهل دخلت في موضوع الرياء أو في موضوع الكفر لا سمح الله؟ فممكن لو تشرح لي.
أبشر يا عماد، أبشر أبشر،
بارك الله فيك وصل الله يوفقك يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير. فضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، سمعت لك جواب عن اللي يقرأ القرآن وأول ما يكمل يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهل يا شيخ يلزم أن أقوله بعد أن أكمل قراءتي في القرآن مثلا الورد اليومي أو المراجعة، أو يعني مثلا عندما أقرأ للأستاذة، فهل يجب علي أن أقول هذا الذكر بعد يعني قراءة القرآن دائما؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في وحدة تسأل تقول هل هذا الدعاء صحيح؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تقوله لأنها تريد الزواج.
إن شاء الله.
الدعاء الثاني يا شيخ تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا تقيا محبا لله ولرسوله ناجحا في حياته وارزقني منه ذرية صالحة، فهل هذا الدعاء للزواج صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أختي كلفتني أسألها، هي حافظة 6 أجزاء من القرآن الكريم لكن مو متقنة للتجويد، وهي داخل حلقة تجويد بس مو متقنة للتجويد ومعها.
وين رحتي يا تهاني؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الله من ليبيا في سؤالها الأخير تقول بعض النساء لما أتحدث معهن في بعض الأمور في المناسبات وأيضا أكون لابسة يعني أنا ثياب محتشمة يقولون لي بأنك جاهلة ومتخلفة إلى يعني آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم عموما سواء كان ذكر أو أنثى مأمور بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العبودية الحق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والجل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا المسلم مطالب بأن يكون أهم شيء أنه يطيع الله ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا أختي الفاضلة، يعني يجب على كل مسلم أن يطيع الله ورسوله، ولا يجوز له أن يتأثر بكلام الناس ولا باستهزاء الناس ولا بسخرية الناس ولا بقول أنت متخلفة، أنت جاهلة، أنت كذا وكذا، أنت رجعية. هذا كله كلام سيحاسبون عليه يوم القيامة. وأما أنت فقد أرضيت الله عز وجل وأطعته وأطعت نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أهم شيء أنك إذا كنت في مجتمع فيه نساء للأسف يعني يلبسن لباس غير محتشم، أنك أنت تترفقين معهن بنصحهن، لأن الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق دائما زين والعنف شين. فأقول هذا الكلام لأن بعض البنات الطيبات المتحمسات اللي المستقيمات، إذا رأينا امرأة متبرجة أو كذا، يعني ربما رمينا عليها الكلام الغليظ الخشن اللي ينفرها، ما يحببها للاستقامة، وإن شاء الله ما تكونين أنت منهن. وقد نسيت بعض النساء، ينسينا أنها يمكن في يوم من الأيام كانت كذلك فمن الله عليها، كما قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لهذا الترفق ويعني التحبب والتودد إلى الواقعات من النساء من ذكرتي بالدعوة والدعاء لهن والتحبب، هذا من الأمور الشرعية اللي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. عموما أختي الفاضلة، هذا لا يضرك شيء، قول النساء أنت جاهلة متخلفة رجعية، ما يضرك الحمد لله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر من الله، وأنت استجبت لله عز وجل، يكفيك هذا. لكن أنت أيضا تقومين بدعوتهن، الدعوة الطيبة اللينة الرقيقة اللطيفة، حتى يعني ينتظمن في سلك المحجبات وسلك الصالحات الخيرات. بارك الله فيك ولك. محمد من دبا الحصن بارك الله فيه يسأل، يقول: هل يلزم المسلم أن يعتمر 4 مرات في حياته لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات؟ محمد من دبا الحصن بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل، الجواب لا، ما يلزم ذلك. لماذا؟ لأن العمرة اختلف العلماء في حكمها المرة الأولى، هل هي واجبة أم سنة؟ قولا، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، قالوا سنة. وفريق آخر من أهل العلم قالوا لا، بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة وما زاد فهو سنة. وحتى وجوب العمرة على قول من يرى وجوبه ليس كوجوب الحج، الحج ركن لا خلاف فيه، أما العمرة فيها خلاف، واضح. وبالنسبة للإنسان ما عندنا نص على أن الإنسان يقتصر على 4 عمر في حياته، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، لكن ما قصد هذا، يعني ما قصد أنه يعتمر 4 مرات فقط حتى تكون سنة لغيره، بدليل أن الصحابة كان أحدهم إذا سود شعر رأسه ذهب يعتمر، يعني يذهبون يعتمرون فيحلق رأسه، فإذا سود الشعر يعني صار شعر رأسه على استعداد لحلقه راح عمره، وفي الغالب أنه في حدود شهر أو أقل من شهر أو 3 أسابيع بهذه الحدود. فالإنسان ما دام عنده قدرة على العمرة وفرصة أنه يعتمر، هذه نعمة من نعم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. محمد من دبل حصن يقول هل عامل النظافة ممكن نتصدق عليه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة هذه نعمة من نعم الله، وهي من الأعمال الجليلة ومن الطاعات العظيمة، وقد ذكر الله عز وجل الصدقة في القرآن كثيرا، يعني ذكر الصدقة في سياقات متعددة في كتابه العزيز، والصدقة نعمة من نعم الله، صدقة نعمة من، حتى قال العلماء سميت الصدقة صدقة لأنها دليل على صدق قلب المتصدق، لأن الله تعالى حبب المال إلى النفوس وجبل القلوب على محبة المال وعدم إخراجه، طبعت القلوب على هذا، فلما يتصدق الإنسان هذا الدليل على أنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب نفسه وهوى نفسه. ولذلك أخي الفاضل الصدقة طبعا بابها أوسع من الزكاة، تتصدق على من تعرف وعلى من لا تعرف، تتصدق على المسلم وعلى غير المسلم، واضح؟ تتصدق على القريب وعلى البعيد حتى من أهلك يجوز. بالنسبة لعمال النظافة لا شك بأن هؤلاء أولى بالصدقة من غيرهم، خاصة الذين يعني يقفون تحت الشمس الحارقة الملتهبة ويقومون بخدمة الناس وبتنظيف الشوارع وتنظيف البيئة، هؤلاء أولى حقيقة بالصدقة. وكذلك عمال المساجد مثلا، ما دام أن لم يصدر من الجهات الرسمية منع، يعني ما صدر من الجهات الرسمية ممنوع إعطاء العمال شيء، يلتزم الإنسان، قصدي إذا صدر يلتزم، وإذا لم يصدر على الأصل بارك الله فيك، وهذه لا شك بأنها من الصدقات. وبالمناسبة الصدقة لا يفهم الإنسان فقط دراهم، بعض الناس الآن الصدقة يعتقد دراهم، الآن لو جبت لك وجبة طعام له صدق، صدقت عليه بوجبة طعام، جبت لك مثلا وجبة طعام مع علبة ماء مع شيء عصير مثلا وعطيت هي مثلا في هذا الوقت، أعتقد بأن هذا من أفضل الأعمال. أبو أحمد من رأس الخيمة، طبعا أبو أحمد يقول أنا فتحت يعني حساب في مصرف إسلامي بغرض الدخول للحصول على جائزة، ويقول يعني شجعني صديقي في نفس المصرف، يقول رحت طبعا فتحت حساب آخر لأجل الدخول في السحوبات، يقول استمعت إلى جواب لك بأن هذا لا يجوز، يقول حصلت على جائزة قديم، ماذا علي الآن؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا الأصل أن المسلم يضع ماله في حساب مصرفي إسلامي حتى لا يكون مشارك في الربا مثلا، هذا من حيث الأصل. والأمر الثاني أن يدخل لا بهذا الغرض، لأن أي شخص الآن يدخل أو يفتح حساب ونيته وقصده أن يدخل في السحوبات هذا أصبح ميسر، هذا من ضمن الميسر، من ضمن القمار المحرم. أما إذا قام المصرف هو من دون، أنا عندي حساب وأنت عندك حساب وفلان عنده حساب وكذا، ثم قام المصرف بعمل، مصرف الإسلامي أتكلم، بعمل سحوبات معينة من خلال قرعة على ما يختاره المصرف، فوقع رقم حسابك أنت يا أبو أحمد، وقعت القرعة على رقم حسابك وعطيت جائزة، ما في شيء يعني، فاجأوه قالوا لك أبو أحمد لك عندنا جائزة، لماذا وخير؟ قالوا والله احنا عملنا سحوبات وطلع اسمك. أما أنك تأتي أنت قصدا تفتح الحساب لهذا الغرض هذا منعه أهله العلم. بالنسبة لك يا أخي الفاضل إذا كنت تجهل هذا الحكم وهذا الكلام كان قديما ما عليك شيء إن شاء الله، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم. أما إذا كنت لا تعلم وعندك خبر في هذا لكنك ترددت أو تساهلت في السؤال، لا، هذا المال تخرجه وتتصدق به على فقير أو مسكين بغير نية الثواب والصدق. أم عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن أختها متزوجة بابن خالها، تقول خالها كان مريض طبعا ودخل في يعني مرض وكان عنده قروح وجروح وتقوم عليه يعني حتى استحمام وتقوم على تنظيفه والعناية به وتطبيبه، يعني تقول ثم توفي رحمة الله عليه، وبعدين ابنه الكبير أيضا مبتلى بمرض نفس الحالة تقريبا. تقول هي الآن زوجها مسافر وزوجها لديه أخوين يعني في هناك وعنده أخوات لكن فيهم أيضا أمراض، تقول بأن أختها تقوم على تنظيف هذا الولد أيضا المصاب وهو بالغ، وكانت ما تغسل عورته، لكن بعدين اضطرت إلى ذلك. تقول أنا قلت لها بأن هذا لا يجوز، ما الحكم؟ أم عبد الرحمن من الشارق، بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لها وعليها وبها، وأن يوفقها لكل خير. وقليل حقيقة مثل أختك في دنيا الناس هذا، اللي يعني بعض الزوجات تأنف من هذا الشيء وترفض وليس عندها الاستعداد، وربما يعني ضحت بزوجها وبأسرتها على أن لا تفعل هذا الفعل. فأختك على خير إن شاء الله، صلى الله تعالى أن يبارك في عمرها وفي عملها وفي أولادها، ويمتعها المتاع الحسن الطيب يا رب العالمين. وما قامت به مع خالها لا شك بأنه عمل جليل ونبيل، وستجده عند الله عز وجل. أما ما يتعلق بابن خالها الآخر المريض، هذا لا يجوز لها يا أختي الفاضلة أن تكشف عليه، ولا أن تلمسه، ولا أن يعني تكشف على عورته، ولا أن تدخل معه الحمام لتغسله، حتى ولو كان معاق حركيا، أو حتى لو كان عنده شيء من هذا القبيل، هذا محرم ولا يجوز. هذا أختي الفاضلة أختك يعني مع هذه الروح الطيبة، ومع هذه المشاعر النبيلة، ومع هذا الخير في البذل، يجب أن تتوقف عند حدود الله. فحدود الله أن ما تكشف على ابن خالها المريض، وهذه مسؤولية إخوانه وأخواته، حتى أخواته. الآن أخته ما يجوز تكشف على عورة أخيها، وإنما هذه مسؤولية إخوانه وأخواته. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، خبري أختك بأن تكف تخدمه، تقدم له الطعام، تقدم له الشراب، تقدم له الدواء، نعم تدخل مع الحمام وتكشف على عورته، هذا لا يجوز. طيب في حل، الحلول كثيرة أخوانه يقومون عليه. طيب أخوانه والله مشغولين في العمل، يكلفون ممرض، يعطونه مرتب. كثير الناس يعني حتى يعني موجود ما يخلو بلد من إنسان عنده استعداد يقوم بهذه الخدمة. أنا أعرف أناس وأعرف بيوت فيها يعني رب الأسرة يعاني مثل ما ذكرتي، وأتى له بشخص الحمد لله أعطوه مرتب جيد، إما مرتب شهري مقطوع، وإلا يعطونه على كل زيارة يقوم بها يوميا، يقضي معه ساعتين ثلاثة، يقوم على بعض هذه الأشياء، ينظف يأخذ الحفاضات منه وينظف ثم يغير له الحفاضات، وهكذا يوميا. وهذه المسألة الآن أصبحت سهلة، ليست مثل يعني الأحوال القديمة. الآن الحفائض هذه التي يربس المريض يعني ممكن تغير مرة واحدة في اليوم أو مرتين مثلا، يستطيع الرجل. فيقوم إخوانه، جميع إخوانه وأخواته يجتمعون على أمر واحد، وهو يجمع مبلغ مالي شهريا يصرفون لهذا الممرض أو لهذا العامل أو لهذا الشخص ذكر، أو يقولوا له على حسب الساعات التي يقضيها معه، وانتهت القضية وانتهت المشكلة. واضح عبد الرحمن؟ وهذا معمول فيه الآن، والحمد لله كثير من الناس يعني سلموا من قضية الإثم في مثل هذا الأمر، وهذه نعمة من نعم الله. توفرت كثير من الأشياء الطبية والأشياء المعاصرة اللي ساعدت المرضى وساعدت من يقوم على المرضى. فهذا يقوم على خدمته، حتى ما يتعلق بسنن الفطرة، حلق الشعر وكذا، هو يقوم بها. بارك الله فيكم عبد الرحمن. عبد العزيز من دبي يقول: بالنسبة للمس على الجوربين، هل يلزم أن يكون من الجلد؟ يقول: أنا ذهبت إلى صلاة الظهر ومسحت على الجوارب وعلي الحذاء أيضا. يقول: الوالد أنكر علي وقال لا، لابد الجورب أن يكون من الجلد. عبد العزيز من دبي بارك الله فيك وبارك الله فيه. الوالد بالنسبة للمس على الجوارب مشروع ولله الحمد والمنة، وقد دل على ذلك حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب التي هي ليست من الجلد. معلوم بأن الجوارب إما أن تصنع من القطن أو من القماش مثلا أو شيء من هذا القبيل. لهذا بارك الله فيك، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، فأخبر الوالد بهذا. هناك صحيح بعض الفقهاء الذين يقولون بأنه ما يمسح على الجوارب، لكن هذا القول ضعيف ومرجوح. وأما القول الراجح الذي دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار الصحابية، هو الرخصة في المسح على الجوربين. بارك الله فيك عبد العزيز. أمينة من عمان تسأل عن حق الـ يعني الـ الرضيعة على إخوانها، تقول عندي خالة خالتين اثنتين مقربتين مني ويقصون علي ويخبروني بعض أمورهم، وذكرت وحدة منهم تقول بأنها كانت قد رضعت ولكن للأسف تقول ما يعرفونها اللي رضعت منهم ولا يسلمون عليها ولا يزورونها إلى آخر ما ذكرت. أمينة من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرضاعة المحرمة ما كان خمس رضعات في القول الراجح من أقوال أهل العلم، خمس رضعات مشبعات في الحولين يعني في السنتين. الأمر الثاني بالنسبة للبنت إذا رضعت من امرأة فإن زوج هذه المرأة يكون أبا لها، وأولاد هذه المرأة يكونون إخوانا لها من الرضاعة، أب من الرضاعة وأم من الرضاعة وإخوة وأخوات من الرضاعة. المسألة الثالثة، الأصل أن البنت التي رضعت، البنت التي رضعت هي التي تقوم بزيارة أمها من الرضاعة وبزيارة أبيها من الرضاعة وبزيارة إخوانها وأخواتها من الرضاعة، هذا هو الأصل وليس العكس. يعني أنا ما أدري يا أمينة، فهمت بأنهم قصروا معها وما زاروها وما كذا، طيب هي لماذا لم تبادر؟ إذا كنت فهمت سؤالك على ما أنا أجيب عليه الآن، هي لماذا لم تبادر؟ أليس الحق لهم أرضعوها؟ الحق لهم، فتقوم هي بزيارتهم وبعدم مقاطعتهم وتبحث عنهم، بالعكس بل يتأكد عليها، خاصة أن المسألة مسألة حرمة ومحرمية، قد يكون عند خالتك أولاد، طيب يمكن أحد من هؤلاء يخطب بنت خالتك مثلا من الأولاد وهو أخوها من الرضاعة، يصير خال البنت هذه من الرضاعة، فلذلك هي المفترض الآن تقول والله يعني أنا هي كبيرة في السن ونسيتهم، تبحث عنهم، ما يمكن أبدا أن ينسون، تبحث عنهم وتصلهم، وهذا لا يمنع أنهم أيضا يبحثون عنها عن البنت اللي رضعتها زوجة هذا الرجل، يبحثون عنها أيضا، هذا ما يمنع، لكن الحق على من أصلا؟ على خالتك إذا هي رضعت من هذه المرأة، الحق عليها، هي اللي تزور وهي اللي تسأل وهي اللي تبادر وهي اللي تشكر وهي اللي تذكرهم بالخير، واضح؟ طيب لو فهمت الآن بأن خالتك هي اللي أرضعت مثلا، نفترض أن هي اللي أرضعت بنت ولا أرضعت ولد، أيضا ما دام أنه خفي هي تسأل حتى لا تختلط الأنساب ولا يعني يكون هناك زواج محرم مثلا، تبحث وتسأل تقول أنا أرضعت والله من بيت فلان وكذا وكذا. بارك الله فيك يا أمينة، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك، صديقتي الحمد لله هي تقوم بأعمال صالحة، بس قالت لي في أعمال صالحة تقوم فيها بالخفاء بينها وبين الله، بس أنها تقول لي وش هذه الأعمال عشان ودي أكون نفسها ومتشارك يعني بالأجر. قالت لا، لأنها خايفة يكون رياء. تمام،
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في أوقات نهي للصلاة، صلاة الفرض؟
طيب
والسؤال الأخير، صديقتي نفسها يعني من فترة قالت لي أنها مداومة على صورة الواقعة صورة الواقعة وصورة الرحمن وصورة ياسين تقريبا والملك، طيب ذكرها كلها هذول الصور حرام، ما تقرأ دائما إلا يعني ما تحتاج قراءة صورة الملك، أما هذول حرام يعني ما ذكر. أنا سمعتك حتى أنت يا شيخ تقول كذا، الآن ما هل أنا مسحتها تمام وشيلها تمام أو لا؟
يا فاطمة
أيوة،
أنت تقولين حرام؟
لا مش حرام، يعني زي البدعة يعني ما ثبت على الرسول. أنا قلتها أنا
سمعت من حاضرة من قبل يا شيخ، يوميا مواظبة على قراءة الواقع والرحمن وياسين يوميا، ما تقرأ
أيوة
غيرها يعني؟
الواقع والرحمن أيوة كل 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 الأوقات هذا يعني كل ليلة، بس إنها تكفي بالملك، لأني أنا سمعتك يا شيخ والله أعلم تقول الآن، هل أنا نصحتها نصحتي لها يعني بنخلها؟
طيب يا فاطمة بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
مرحبا نوال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ صديقتنا كانت ما تصلي،
اي
هسه رجعت للصلاة تريد تقضي ما فاتها من الصلاة، تقول لما أسبح تقعد الصبح وتصلي الضحى، تقول أصلي ما اليومين ثلاثة أيام وهي واقفة أتعب، تقول يصير كيف أقضيها ويصير إذا أريد أقضيهم وأنا جالسة.
يا نوال كم سنة تركت الصلاة؟
والله ما قالت لي كم سنة، يعني ما أعرف، يعني فترة طويلة.
طيب.
بس تقول أريد أقضي ما فات
من الصلاة. يا نوال أبشري.
السؤال الثاني صلاة القيام، لما واحد تفوته وما ناسب الساعة وفاتته يقضيها
القيام؟
نعم
إن شاء الله.
أقوم أصلي بالسنتين، مرات ما أنصب مو على طول، مثلا ما ناسب الساعة وفاتتني الصلاة، لحقت الفجر صليت الفجر، أقيمها ثاني يوم يعني ما فاتني.
أبشر يا نوال.
شكرا.
عفوا. تفضل يا مناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه جارتي تسأل، تقول تزوجت وعمرها 14 سنة، كانت مرة صغيرة وأنجبت، يعني حملت على طول وأنجبت طفل، وجلس الظهر شهر وتوفى. ومرت الأيام والآن عمرها 70 سنة، ودائما تحلم أنها تشوف هذا الرضيع مرة جوعان، فتقول يعني شاكة أنها خايفة أنها مات فعلا من الجوع، فتقول هل عليها شيء؟ يعني
هي ما تذكر، هي ما تذكر أنها تسببت في موته.
لا تقول كنت جاهلة ما أدري عن شيء، يعني
هي بس يعني كانت ترضعه والمر طيبة يعني.
أيوة تقول كنت أرضعه وبس، يعني تقول هذا الحلم دائما تحلم فيه.
طيب
أبشر يا مناصر. خفت يعني هل أيوة. السؤال الثاني هي نفسها، هذه المرأة الكبيرة في السن عمرها 70 سنة، عندها أمها هي في السعودية، عندها أمها أيضا في الكويت، تقول يعني مرة طريحة فراش وما تعرف من يروح من يجي، تقول أضطر أنا وأختي يعني هنا من السعودية تروحي وياها للكويت عشان يزورونها، فتقول كنا نروح أول في الطائرة، بعدين قالوا أنها ما يجوز المرأة أن تسافر من غير محرم، تقول ما عندنا أحد، تعرف كل لاهي في عمله، تقول إحنا الآن يعني خلال الشهر الجاي تقول ودنا أن نروح، تقول هو ولدها يركبها في الطيارة وأخوها يستقبلها هناك في الكويت، تقول يعني ما يعني إحنا كبار في السن وكذا، تقول هل يجوز لهم يا شيخ؟
شال يا مناصر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مسهل. أمت الله، أمت الله من الجزائر. تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت ساهمت في شراء مواد بناء لمسجد، لمسجد.
إيه.
فقام هذا المسؤول هدى لي مصحف من المسجد، نظن مصحف وقف.
إيه.
فلما جيت وقريت فيه وقف بعد يومين رجعته للمسجد.
ايوه.
هل من رجعته الوقف انتقل لي او من يقعد هذا اللي وقفه المره الاولى؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، انا نقرا القران وفي بعض الاحيان ما بين الصور ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقولش البسمله.
نعم.
فقالوا لي ان قراءتك للختمه هذه ناقصه.
طيب.
هذا صحيح.
طيب.
شكرا يا شيخ.
عفوا. ابو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يعطيك العافيه شيخنا. انا شيخ سمعت ان لو ريحة الماي تغيرت فما أقدر أتوضأ واغتسل فيه، فأنا مركب فلاتر على الدش والمغاسل عندي يعني حق الصدى والتراب، لكن تعطي ريحة معطرة حق الماي، فبغيت أعرف شو حكم الوضوء فيها
إن شاء الله.
مشكور شيخ.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ عماد من دبي بارك الله فيه يقول أنا عندي حصل لي موقف في العمل، يقول عندي موظف، هذا الموظف ما يداوم ويعني مخالف للقوانين الشركة، وكلما نبهناه ما يستجيب وشيء من هذا القبيل، يقول في النهاية كتبت فيه إلى الجهة القانونية فقاموا بفصله، ثم يقول أصبح الآن يدعو علي، يقول أنت كذا وأنت كذا، يقول أنا خائف من دعواتي، هل يعني له الحق في أن يدعو علي؟ عماد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للموظف يجب عليه أن يلتزم العقد الذي بينه وبين الجهة التي يعمل بها، سواء كانت جهة حكومية أو جهة أهلية، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ويقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانة، والوظيفة أمانة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه. فإذا كان الموظف سواء في جهة حكومية أو جهة أهلية يعني أخل بالشروط التي بينه وبين الجهة التي شغلته، فإنه ليس له الحق بأن يغضب أو يزعل أو يستنكر قضية الفصل ما دام أنه يعني سلك معه الإجراءات القانونية. والمعروف يا عماد الله يبارك فيك بأن يعني جرت عادة المسؤولين في الإدارات أن يوجهون أولا إنذار شفهي في الغالب، ثم بعد ذلك إنذار خطي أولي، ثم إنذار خطي ثانيا وهكذا. إذا والله ما استجاب لهم الحق الكامل في فصله. هذه الجهات الحكومية أو الشركات الأهلية ليست جمعيات خيرية تعطي الموظف صدقة، لازم يفهم هذا الشيء. فأنت جهتك ليست جهة خيرية والله تعطي الإنسان اللي ما يشتغل ولا يعمل. فلذلك يا أخي الفاضل أنت ما دام الحمد لله تقيت ربك وطبقت النظام بحذافيره ونبهته أكثر من مرة وأنذرته ولكنه استهتر، أبدا لا تخاف من دعوات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم، هذا دعا بإثم، هذا دعا بإثم، ولذلك لا تهتم لمثل دعواته ولا تلتفت إلى مثل يعني ما صدر منه. لماذا؟ لأنه هو مخطئ، هو مخطئ. ما دام الحمد لله أنت سليم وأنت فعلا قلت يعني أنا ما تركت وسيلة ولا حيلة لأجل أن يبقى في دائرة العمل ويشتغل ويكسب الحلال إلا بذلته وما استجاب، هذا قل له هذه ليست جمعية خيرية، توكل على الله والحمد لله أن طبقت عليه النظام ولا شيء عليك. عماد من دبي يسأل يقول بالنسبة للشخص يعني إذا جاءته وظيفة لكن هذه الوظيفة في يعني مكان غير شرعي أو مكان يعني يكسب شيء من المشتبهات أو المحرمات، ويقول هو عاطل عن العمل، هل لو تركها يكون ترك شيئا لله عز وجل؟ عماد من دبي بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يختار أشرف الحرف وأفضل المهن وأجمل الوظائف التي يكتسب منها اللقمة الحلال، وهذا دلت عليه نصوص القرآن والسنة. ولذلك المسلم لابد أن يتحرى تحريا دقيقا في الوظيفة المقبل عليه، أن تكون عملها نظيف ليس فيه معصية لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا ترك شيئا لله الله عز وجل سيعوضه خيرا، وليس بالضرورة أن يكون التعويض مادي، قد يكون تعويض إيماني وتوفيق وطرد بلاء وطرد شر عنه. يمكن لو قدر وأخذ هذه الوظيفة ابتلي بأمراض وبأسقام وبأوباء وبأدواء، وممكن أنه يعني سلط على أولاده أيضا. لهذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا حقيقة ما يدرك معنى هذا إلا المتوكل على الله، المفوض أمره إلى الله، الذي يعلم بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن لله ملك السماوات والأرض، وأن الله عز وجل خزائنه ملأة، وأن الله تعالى يمتحن عباده فيرى المطيع من العاصي ويرى المقبل من المدبر، واضح؟ فلذلك خلف هذا الإنسان ما يعني يلجأ إلى مثل هذا. والله في حالات الضرورة، طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إلى الهلاك، هذا الذي جاءت النصوص بالرخصة له بأكل الحرام أو بالتلبس بالمحرم حالة يصل الإنسان فيها إلى إذا ما تناول المحرم هلك، هذا التي رخصت النصوص بتناولها. بارك الله فيك. عماد من دبي يقول في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يقول يعني مثلا الشخص الذي يرى شخصا يعني يختم القرآن ويحفظ القرآن، فمثلا يريد أن يصل إلى يعني مثله مثلا، هل يكون هذا يعني من قبيل الرياء؟ عماد بارك الله فيك، المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد فيها الحث على المسابقة في الخيرات والمسارعة في أمور الآخرة والسعي في ذلك، ولهذا يقول جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لهذا بارك الله فيك، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه قوي لما يرى الصالحين. لهذا لماذا الشريعة حثت على صحبة الصالحين؟ لأن الإنسان لما يصحب الصالحين ينشط في العبادة والطاعة والرغبة في الخير، وهذا يجدها كل إنسان. الإنسان إذا كان لوحده ضعيف وبإخوانه قوي كثير، فتجد مثلا إذا صاحب الأخيار يرجع بنفس طيبة وبرغبة في الخير، يقوم الليل يصوم النهار يقرأ القرآن يكثر من ذكر الله، لأن بعض الناس إذا رأيتهم ذكرت الله سبحان الله العظيم، هم يعني صحبتك لهم ترتد على قلبك وروحك بخير. لهذا أخي الفاضل مثل ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه كلمة جميلة، قال من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فأرمها بنحره، قل خذها ها أمور الدنيا، أما الدين لا. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا التنافس عظيم. فلذلك يا أخي الفاضل أنت لما تشوف شخص يسابك على المسجد اسبقه، هذا ليس رياء، هذا سباق في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية، واضح؟ إذا شفت شخص ما شاء الله يختم كل أسبوع يختم كل 5 أيام، هذا ليس رياء، هذا منافسة في الخير. إذا شفت شخص يتصدق ب10 دراهم تصدق أنت ب100 درهم، بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول يعني سمعت جواب لك بأن من يعني انتهى من قراءة القرآن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تقول يعني هل هذه دائما أقولها بعد كل قراءة؟ تهاني بارك الله فيك. جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس مجلسا ولا صلى صلاة الضحى إلا قال بعدها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا طبعا يقال يسمى دعاء كفارة المجلس، وأيضا لا بأس بالإتيان به بعد عقد المجالس العلمية والشرعية والدنيوية أيضا. فالإنسان يختم إذا جلس مجلس مثلا يذكرون الله أو يقرؤون القرآن بعد ما ينتهون، طيب أنهم يأتون بهذا الدعاء، وهذا سنة وليس بواجب. بارك الله فيك، مستحب. ولا تقولين واجب، لأنك تقولين هل يجب؟ الجواب لا، ما يجب، وإنما هذا مستحب. بارك الله فيك. تهاني تقول في وحدة تقول يعني هذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهي تريد بذلك الزواج، وأيضا تدعو اللهم ارزقني زوجا صالحا إلى آخر ما ذكرت، تقول هذا مشروع. يا تهاني بارك الله فيك، أدعية القرآن من أفضل الأدعية، خاصة أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الآية اللي ذكرتيها هذه في سورة القصص، هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه تلقاء مدينة وحصل الفتاتين وبعدين سقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءه الرزق من الله عز وجل، جاءه إيواء هذا الرجل وزواج من ابنتي هذا الرجل، وخير عظيم حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان لما يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا يشمل كل شيء، يعني ليس فقط المال أو النقود أو شيء، كل رزق. الزوج الصالح رزق، الزوجة الصالحة رزق، البيت رزق، السيارة رزق، ها؟ الوظيفة رزق، الأولاد رزق أيضا، الأولاد رزق، وغير ذلك. فطيب لو دعت بهذا. والدعاء الثاني اللي ذكرتي، طيب اللهم ارزقني زوجا صالحا كذا، بس ما تفصل تفصيل عند وظيفة وعند، يعني تترك هذا، اللهم ارزقني الزوج الصالح. إذا رزق الله بالزوج الصالح رزق الله يعني خيرا عظيما، ها؟ بارك الله فيك يا تهاني. طبعا تهاني انقطع اتصالها لأن كان عندها سؤال آخر عن أختها. طيب أروح لفاطمة من اليمن. فاطمة تقول صديقتها يعني تعمل أعمال صالحة بينها وبين الله عز وجل، يقول أنا، تقول أنا أريد أن أكون مثلها، فقلت لها قولي لي ما هي الأعمال، فقالت لا. تقول ما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، يعني ما في حاجة أنك تحرجينها وتكونين فضولية في أشياء أنت باستطاعتك أنت تعملينها، وبعدين هناك أعمال قد لا تصلح لك، تصلح لها هي، وما في داعي أنك يعني تبحثين وتنقبين وتفتشين وتحققين معها، هذه بينها وبين الله عز وجل. إذا أخبرتك ما صارت خبيئة، إذا أخبرتك ما صارت خبيئة، أنت الآن كشفتيها، فدعيها تركيها بينها وبين الله عز وجل، وأنت جعلي لك خبيئة. ما تستطيعين تقومين من الليل ثلث الأخير ما أحد يدري عنك، هذه خبيئة. تتصدقين مثلا يوميا بصدقة ما تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، هذه خبيئة. تختمين كل ثلاثة أيام بحيث أنه ما يشعر فيك أحد، تختمين القرآن، خبيئة. تذكرين الله بينك وبين نفسك، حتى اللي بجوارك ما يسمع تسبيحك وتهليلك وتحميدك وإتيانك بالباقيات الصالحات، هذه خبيئة. فانتبهي يا فاطمة بارك الله فيك، ولا تدخلين تتعمقين حتى لو كانت صديقتك، ليس لك الحق أنك الآن تفسدين عليها عبادتها وطاعتها. والله تعالي أخبريني حتى أكون مثلك. الأعمال كل معروفة، ما أحد يخفى عليه العمل الصالح. بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة تسأل عن أوقات النهي، تقول ما هي أوقات النهي بالنسبة لصلاة الفرض؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفرض ليس هناك شيء يقال أوقات نهي بالنسبة لصلاة الفرض. صلوات الفرض لها أوقات، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، فما عندنا شيء يقال أوقات النهي لصلاة الفرض، ما هي عندنا أوقات النهي لصلاة النافلة، أوقات النهي لصلاة النافلة. أما الصلوات الخمس فلها وقت ابتداء وانتهاء، فمن أوقع صلاة الفرض قبل وقتها فهي نافلة وليست فريضة، ومن أتى بصلاة الفرض بعد وقتها فهي قضاء، ما تكون إيش أداء، واضح؟ أما النوافل فنعم، النوافل لها خمسة أوقات ما يصح الصلاة، يعني نهي المسلم عن الصلاة فيها، وهي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند أيضا وبعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس، إلى اصفرار الشمس، عفوا نعم إلى غروب الشمس، وعند غروب الشمس لما تغرب الشمس، هذا من أشد الأوقات. أما الفرائض فليس لها أوقات نهي بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول بأن صديقتها مواظبة على قراءة سورة الرحمن والواقع وياسين كل ليلة وتبارك، تقول أنا أنكرت عليها. يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لمن يعني يأتي بسور ويقرأها ولم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يلتزمها التزام كامل يوميا، فيقال له أين الدليل؟ وهذا لا شك بأنه هجر لبقية القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمثلا ما عندنا دليل على أن قراءة سورة الرحمن كل ليلة مشروع، ولا أو فيه فضل، ولا قراءة سورة ياسين، ولا قراءة سورة الواقع، ما عندنا. عندنا سورة تبارك، تبارك من قرأها كل ليلة، يعني هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود 30 آية نجت صاحبها في القبر، تسمى المنجية، واضح؟ نعم تواظب عليه ليليا. فقل لا تهجرين القرآن، قولي لما دام عندها رغبة في القراءة تقرأ جزء جزئين يوميا. نوال من الأردن تقول عندنا صديقتنا ما كانت تصلي في الزمان السابق والآن تاب الله عليها وبدأت تصلي وتقضي، لكن تقول بأنها تقضي يعني اليوم الثاني صلوات كثيرة وتريد أن تقضي جالسة. يا نوال بارك الله فيك. بالنسبة للقول الراجح من أقوال أهل العلم في من ترك صلوات زمن ودهر فإنه لا يقضي، لا يقضي بارك الله. قولي لها الحمد لله شريعة الإسلام شريعة يسر وشريعة أيضا تيسير على التائبين. الله عز وجل يعني يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف بالمسلم اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني التيسير في حقه أولى. فلذلك قولي لها القول الراجح بأنه ما تقضي لكن تواظب على الصلوات الخمس وتكثر من النوافل، نعم تكثر من النوافل وتكثر من الاستغفار وتكثر من الأعمال الصالحة خاصة المتعدي نفعها. بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول بالنسبة لمن فاته قيام الليل هل يقضيه من النهار؟ الجواب نعم، من كان مواظبا مواظبا على قيام الليل ثم قدر الله ما قام إلا على صلاة الفجر يقضيه من النهار في وقت الضحى شفعا لا وترا، يعني يشفعها ما يصليها وتر. بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية تقول عندي جارة عمرها تقريبا فوق 70 تقول بأنها تزوجت في عمر صغير عمرها 14 سنة أنجبت طفلا توفي الطفل بعد شهر تقريبا، تقول يعني دائما ترى في الحلم بأنه جوعان وشيء من هذا القبيل، تقول هل عليها شيء؟ أم ناصر بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الأخت الفاضلة ما عليها شيء ولله الحمد، وهذه أحلام قد تكون من الشيطان ليحزنها وليضيق صدرها وليجعلها في حرج. وما دام الحمد لله أنا سألتك قلتك تسببت، تقول لي لا ما تسببت، يعني كانت ترضع الطفل وأمور طيبة توفي، هذا قدر الله عز وجل. أطفال يموتون بأقل من هذا السن وبأكثر من هذا السن. فقولي لها لا تلتفت، وصدقيني إذا فعلا تركت التفكير بمثل هذا الأمر لن تأتيها الأحلام. قولي لها الكلام هذا، إذا تركت التفكير في مثل هذا الأمر تنقطع عن الأحلام، لأن الشيطان هو الذي يعني يحاول أن يعني يأتيها في المنام ليحزنها. هذا الطفل الآن بريء ما هو أصلا لم تكتب عليه سيئة، وهذه سينتظرها عند أبواب الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم ناصر تقول جارتي يعني أمها في الكويت وطريحة الفراش، وتقول كانت تسافر إليها، الآن مضطرة هي وأختها السفر إليها، تقول السفر إلى والدتها، تقول ما عندهم أحد يوديهم، وديهم ولدها عند المطار وتذهب، تقول يعني هل عليها شيء؟ أخت أم ناصر ما دام أنها كبيرة في السن والحمد لله يعني أنت الظاهر من الرياض أو كذا، المسافة قصيرة والطيارة آمنة والرفقة مأمونة الحمد، ما في شيء على قول من يرى جواز ذلك. فما دام محتاج أن تشوف والدتها قبل وفاتها ومع أختها وكبيرة في السن والمسافة ساعة أو أقل ما عليها شيء ولله الحمد والمن. أمت الله من الجزائر تقول بأنها ساهمت في شراء مواد بناء للمسجد، تقول أهداني المسؤول عن المسجد مصحف تبين لي بأنه وقف بعدين رجعت لي المسجد، تقول يعني هل الآن لما أخذت أنا انتقل الوقف إلي؟ الجواب لا، المصحف وقف في المسجد، وكونك كون إمام المسجد أو المسؤول أعطاك إياه لا يعني بأن الوقف انتقل إليك، لا يجب عليك أن ترجعين إلى المسجد وتنبهين الإمام لا يعبث بهذا الوقف. إن كان كما ذكرتي قد يكون هذا المسؤول ليس عنده فكرة عن مسائل الوقف، هذا ما يخرج من المسجد، ما يجوز إخراجه من المسجد. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول يعني أنا لما أقرأ القرآن أحيانا ما آتي بالبسملة بين السور، فقالوا لي بأن ختمتك ناقصة. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع البسملة هذه البحث فيه طويل. أولا لا بد أن نعلم أن كل بسملة في القرآن فهي من القرآن، كل بسملة في القرآن فهي من القرآن، ما إلا طبعا لما نتكلم على آية النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه بالإجماع على أنها آية من سورة النمل أو بعض آية من سورة النمل. بالنسبة للبسملة الموضوعة في القرآن هذه كلها من القرآن، لكن اختلف العلماء هل هي آية من أول السور مثلا ما عدا سورة براءة لأن ما فيها بسملة. من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال لا، وإنما آية من الفاتحة، هي أول آية من الفاتحة. ومن أهل العلم من قال بأنها ليست آية لا من الفاتحة، يعني ليست هي الآية الأولى من الفاتحة ولا من بقية السور، وإنما هي نزلت للفصل بين السور، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك أخت الفاضلة لما تقولين بأنك أنت أحيانا ما تقرأينها هذا لا يضرك شيء ولا تكون ختمتك ناقصة، لكن طيب أنك تقرأين في بداية كل سورة، بارك الله فيك. أبو محمد من عجمان يسأل يقول أحيانا عندي الماء يتغير رائحته، يقول أنا ركبت فلاتر في الخزانات وأحيانا يكون فيه يعني شيء معطر يعني أو رائحة عطرية، يقول هل يضر الوضوء والاغتسال؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يتوضأ بالماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث كما ينص العلماء، الماء الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره. الأمر الثاني بالنسبة للماء المتغير، إذا تغير بما جرت العادة أن يتغير فيه مثل الماء الذي في الأنابيب بسبب الصدى، أو الماء البرك الذي بسبب استقراره ووجود بعض النباتات والطحالب تتغير رائحته مثلا، هذا لا يضر يا أخي الفاضل، هذا لا يضر ما دام أن اسم الماء موجود. أنت الآن عندك فلاتر، هذه الفلاتر فيها مواد معطرة تضفي على الماء نكهة معينة يسمى ماء، ما انتقل الآن اسم الماء إلى ماء ورد مثلا ولا انتقل إلى شيء، بقي اسم ماء، وجود النكهة وجود الرائحة هذا لا يضر يا أخي الفاضل. أحيانا يوجد بعض يوجد برك مثلا، يعني هذه البرك يكون بجوارها شيء من الروائح سواء الطيبة أو الكريهة، فيكتسب الماء هذه الرائحة يبقى طهور ما لم تخالطه نجاسة تقع فيه مثلا تتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. فبالنسبة لك يا أخي الفاضل أمورك طبيعية، وأحيانا بعض الناس يقرأ قراءة مغلوطة لكلام بعض الفقهاء فيظن بأن والله أي رائحة يكتسبها الماء يكون قد تغير، هذا غير صحيح. فأنت على خير بارك الله فيك، واستمر على ما أنت عليه. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة أيضا، والحمد لله رب العالمين. غدا الجمعة عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت القادم حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم الأحد القادم مباشر على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.